بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جمع ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في علوم القرآن في كتاب إمتاع ذوي العرفان. وصلنا المبحث الثالث في أسباب النزول، وقال وفيه 11 مثال. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أسباب نزول، وفيه 11 مسألة. المسألة الأولى: فوائد معرفة أسباب النزول. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعاني نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله وأنحكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير. ونظائر هذا كثير، مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق.
فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فتكون العبرة بخصوص السبب. لا، العبرة ليست بخصوص السبب، بل بعموم اللفظ والمعنى. فهذه الآية نزلت في خولة، آية المجادلة نزلت في خولة، فلا يقال إن الحكم يخص خولة، بل سبب الحكم قصتها، لكن الحكم يتناول الأمة كلها. فما قال أحد هذه الآية نزلت في مثلا زيد بن حارثة وزينب بنت جحش فيكون حكم التبني مختصا بهما. لا، الآية قد تنزل بسبب فلان أو علان، لكن الحكم إيه؟ يتعدى ليشمل الجميع. نعم، جميع الأمة، اللهم إلا إذا ورد الدليل يخص المعين هذا. نعم.
ثانيا، معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية.
وليس القرآن فيما أعلم، لكن قد يكون في السنة، مثل تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك، لكن ما أعلم في القرآن شيئا نزل بسبب بعض الناس واختص به، إنما يرجع ذلك إلى المعاني، فهو إن كان سببا إلا أن المعنى يعم. نعم. قضايا إيه؟ نعم، هو هذا كلامه، لكن هذا الكلام مرجوح، لكن يرى قضايا أحوال، يعني هو يتوسط بين العموم العام وبين الأعيان، لكن يرى قضية حال. يعني إزاي؟ يعني أنه يعم من كان حاله كحالي، فمثلا سلم أو حذيفة يقول هذه قضية حال، ما يقول قضية عين، قضية حال، فمن كان حاله كحال سالم أخذ حكمه، ولكن هذا محجوج. نعم، النبي نص قال تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك. نعم.
ثانيا، معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ثالثا، قولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية، كما تقول عنا بهذه الآية كذا.
نعم، يعني قولهم نزلت في كذا قد يراد به السبب وقد يراد به الحكم. نعم.
رابعا، سبب النزول يساعد على فهم المعنى. قال شيخ الإسلام رحمه الله في قوله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. الربيون الجموع الكثيرة، وهم الألوف الكثيرة، وهذا المعنى هو الذي يناسب سبب النزول. وقال قوله تعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن الآية، فهذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة وهو سبب النزول. وقال قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فتلك في حق التائبين، ولهذا عمم وأطلق. وسياق الآية يبين ذلك مع سبب نزولها. خامسا، سبب النزول،
يعني سبب النزول يعين على فهم المعنى، لأنه يكون مفسرا تكون الآية مفسرة بهذا، نزلت في كذا، فمن قال أنت عليك ظاهر أمي ونزلت الآية في هذا، فسبب النزول يفسر، سبب النزول يفسر لأن الآية نزلت فيه، فأولى أن يفسر به الآية ما كانت الآية بسببه. نعم.
خامسا سبب نزول لا يعني
قول إن الله يغفر الذنوب جميعا، ليس في كل الذنوب وإن مات أصحابها من غير توبة، لأن الله يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل المغفرة في آية مقيدة، وجعل المغفرة هنا في هذه الآية مطلقة، فيحمل المغفرة المطلقة على التوبة، ويحمل المغفرة المقيدة على إذا مات من غير توبة. نعم.
قال سبب النزول يعين لا يعني تخصيص اللفظ به. قال شيخ الإسلام رحمه الله قول الصحابة نزلت الآية في ذلك قد لا يعنون به سبب النزول، وإنما يعنون به أنه أريد ذلك المعنى منها وقصد بها، وهذا كثير في كلامهم. سادسا سبب النزول يؤكد دخول المخاطب به قطعا. قال شيخ الإسلام رحمه الله وإذا قيل له فقد قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، قال هذا نزل عام الحديبية والمراد به المشركات، فإن سبب النزول يدل على أنهن مرادات قطعا، وسورة المائدة بعد ذلك فهي خاص متأخر، وذلك عام متقدم، والخاص المتأخر أرجح من العام المتقدم. وقال قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، قال سبب نزول الآية إنما هو استفتاء النبي صلى الله عليه وسلم في التزويج بزانية، فكيف يكون سبب النزول خارجا عن اللفظ؟ وقال سبب النزول لا بد أن يندرج في العموم ولأنه موجب لتخصيصها.
نعم.
قال المسألة الثانية العبرة
سبب النزول يؤكد دخول المخاطب به قطعا، هذا لا شك، وإن عم غيره، لكن يعم غيره ولا يدخل هو فيه كيف؟ نعم.
المسألة الثانية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب. قال شيخ الإسلام رحمه الله العام الوارد على سبب، وهذا وإن كان أكثر العلماء يقولون إنه يؤخذ فيه بعموم اللفظ ولا يقتصر على سببه، فلا نزاع بينهم أن أكثر العمومات الواردة على أسباب لا تختص بأسبابها كالآيات النازلة بسبب معين مثل آيات المواريث والجهاد والظهار. وقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند عامة العلماء. وقال في قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، قيل إنها نزلت لما هاجر صهيب وطلبه المشركون فأعطاهم ماله وأتى المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى، وهذه القصة مشهورة في التفسير نقلها غير واحد، وهذا ممكن، فإن صهيبا هاجر من مكة إلى المدينة. قال ابن جرير اختلف أهل التأويل في من نزلت هذه الآية فيه ومن عني بها، فقال بعضهم نزلت المهاجرين والأنصار وعني بها المجاهدون في سبيل الله، وذكر بإسناده هذا القول عن قتادة. وقال بعضهم نزلت في قوم بعيانهم، وروي عن القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن جريج عن عكرمة قال نزلت في صهيب وأبي ذر جندب، أخذ أهل أبي ذر أبا ذر فانفلت منهم فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع مهاجرا عرضوا له وكانوا بمر الظهران فانفلت أيضا حتى قدم عليه. وأما صهيب فأخذ أهله فافتدى منهم بماله، ثم خرج مهاجرا فأدركه قنفذ بن عمير بن جدعان فخرج له مما بقي من ماله فخلى سبيله. وقال آخرون عني بذلك كل شار نفسه في طاعة الله وجهاد في سبيل الله وأمر بمعروف، ونسب هذا القول إلى عمر بل وابن عباس، وأن صهيبا كان سبب النزول. ولفظ الآية مطلق ليس فيه تخصيص، فكل من باع نفسه ابتغاء مرضات الله فقد دخل فيها، وحق من دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم،
وإن كان بلال منهم وإن كان صهيب منهم، كل من آثر مرضات الله عز وجل على البقاء على الكفر وعلى بقاء على المعاصي وافتدى نفسه من ذلك فهو داخل في هذه الآية، من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله سوف نؤتيه أجرا عظيما. نعم.
وأحق من دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصديقه، فإنهما شريا نفسيهما ابتغاء مرضات الله، وهاجرا في سبيل الله، والعدو يطلبهما من كل وجه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: قولهم إن هذه الآية نزلت في فلان وفلان، فبهذا يمثل بمن نزلت فيه، نزلت فيه أولا، وكان سبب نزولها لا يريدون به أنها آية مختصة به، كآية اللعان وآية القذف وآية المحاربة ونحو ذلك. لا يقول مسلم إنها مختصة بمن كان نزولها بسببه. واللفظ العام وإن قال طائفة إنه يقصر على سببه، فمرادهم على النوع الذي هو سببه، لم يريدوا بذلك أنه يقتصر على شخص واحد من ذلك النوع. فلا يقول مسلم إن آية الظهار لم يدخل فيها إلا أوس بن الصامت، وآية اللعان لم يدخل فيها إلا عاصم بن عدي أو هلال بن أمية، وأن ذم الكفار لم يدخل فيه إلا كفار قريش، ونحو ذلك مما لا يقوله مسلم ولا عاقل. فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد عرف بالاضطرار من دينه أنه مبعوث إلى جميع الإنس والجن، والله تعالى خاطب بالقرآن جميع الثقلين.
نعم.
المسألة الثالثة: طرق معرفة أسباب نزول. قال شيخ الإسلام رحمه الله:
هذه كلها علوم، مسألة تتعلق بأسباب النزول. نعم.
وقولهم نزلت هذه الآية في كذا، يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عنا بهذه الآية كذا. وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند
كما قول الصاحب والصحابي؟ إذا قال نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند
كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ فالبخاري يدخله في المسند، وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره. بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما أحاديث سبب النزول فغالبها مرسل ليس بمسند، ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل: ثلاث علوم لا إسناد لها، وفي لفظ ليس لها أصل: التفسير والمغازي والملاحم، ويعني أن أحاديثها مرسلة.
وبالتالي هل ينزل عليها قواعد المحدثين أم لا؟ يعني لو اشتهرت قصة، لو اشتهر حدث تاريخي، هل ينزل عليها القواعد أم لا؟ فيقول لا، ليس لها أصل، يعني من جهة الإسناد، يعني لا إسناد لها، تفسير والمغازي والملاحم. فمثلا ما يقال: قال قتادة كذا، قال عطاء كذا، قال كذا، خلاص نحن نقبل هذا التفسير بتلقي الأمة وروايته في هذا الباب، ولكن لا يلزم الإسناد إلى قتادة أو الإسناد إلى عطاء. هذا قول. القول الثاني أن هذا لابد أن يخضع أيضا لقواعد المحدثين، فلابد أن نحقق السند إلى قتادة، نحقق السند إلى عطاء، كذلك المغازي، كذلك الملاحم. فالتاريخ والتفسير في إسناد الأقوال وكذا، تساهل النظر إلى صنع العلماء في هذا، يرى تساهلا في هذا الباب بخلاف رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكتب الحديث التي تعنى بهذه الأسانيد هذا باب، وأما كتب التاريخ والسيرة والمغازي والتفسير وكذا فلا تعتمد نفس هذا المنهج. نعم. فكان فيها التساهل، تساهل في هذا الباب فيه التساهل. ليه؟ لأن شهرة الخبر قد تغني عن إسناد. لأننا مثلا عند غزوة بدر، وقعت غزوة بدر وكذا، وكذا انتصر فيها المسلمين، لو أنا قلت هذا الخبر من قبيل إسناد، هذا الإسناد ضعيف لم يثبت، فإن شهرة هذا تغني عن إسناد، بخلاف خبر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي ما في شيء اسمه هذا يغني عن إسناد، لابد من تحقيق الإسناد، صحيح هو للنبي أم لا. ولهذا أقول هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، هذا حديث موضوع، حتى ولو معناه صحيح نقول هذا موضوع، أما المعنى فقد دل عليه حديث كذا وكذا وكذا. لكن الأخبار والتاريخ وكذا هذا قد وقع أو صنعه العلم التساهل في هذا الباب، التساهل في هذا الباب نظرا للشهرة. أما الخبر الخاص أو إذا تضمنت الغزوة في ذلك حكما خاصا، فشيء خاص لا يدخل في الشهرة، فمثل هذا قد يطلب فيه صحة الإسناد حتى لا تترتب أحكام بلا إسناد صحيح. لكن المراد بالتواريخ والمراد بهذا الأخبار العامة المستفيضة التي اشتهرت، فلان مات في الحمول وأخبرنا بذلك كذاب، هو كذاب لكن الخبر أصلا مشهور، لما سألته عن فلان قال هذا مات والناس كلهم يعلمون هذا مات، هل أرد موت فلان خبر موت فلان من أجل أن الذي حدثني كذاب؟ هو كذاب لكن الخبر مشهور، ثبوته عندي من غيره، هذا مشهور خبره، فهذا يغني عن النظر إلى القائل. أما الخبر الخاص الذي لا يعرف إلا من قبل هذا، هذا ينظر فيه إذا كان مقبولا أو مردودا. والطريق الآخر أو المنهج الآخر أنه لابد أن يخضع في ذلك لطريقة المحدثين، ولابد أن تسند الأقوال إلى أصحابها بالسند الصحيح ويحقق هذا. نعم. يبقى هذه تخضع، لو أنهم أخبروا رفعوا ذلك إلى النبي فيبقى حكم الحديث المرفوع، يبقى نحتاج إلى الإسناد. لكن مثلا قتادة قال من بين أيديهم ومن خلفهم، قال من بين أيديهم يعني الآخرة وكذا، ومن خلفهم يعني في الدنيا، فهذه معاني هم عرفوها من معاني القرآن. لكن هناك من يقول أيضا نحتاج إلى الوصول إلى قتادة، هل السند إلى قتادة ثابت أم لا؟ إلى قتادة فنقول عادة أهل التفسير في هذا كابن جرير وابن كثير وغيره أنهم لا يذكرون الإسناد إلى هذا أحيانا وأحيانا، فلهذا من جاء يحقق في باب التفسير منهم من التزم طريقة المحدثين لابد يرجع هذه الأثار إلى إسنادها الأول، ومنهم من قال ننقل هذا كما نقله من سبقنا و جرى الأمر على التساهل في هذا الباب. من أقول لك إذا رفع قتادة إلى من فوقه فيبقى إلى النبي، يبقى حكم الحديث المرفوع بقى شو ننظر هل هو ثابت فعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، لأن هذا يكون إيه؟ هذا يكون مرسلا، هذا ما هذا يكون مرسلا، هذا مرسل. أي نعم، من أقول إذا كان قتادة يرسل هذا إلى شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قال مثلا قتادة قال وقد وقع هذا في بدر وقد وقع هذا مثلا في كذا وكذا يسند إلى واقعة، لا ما يلزم. ليه؟ لأنه يسند هنا إلى أمر مشهور، يعني إحنا الآن نجزم بأن مثلا هذه وقعت وحصل إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا وكذا إلى آخره، هذه أمور شهراتها تغني، وأوثق الناس في النقل هم قتادة وعطاء وفلان وعلان وغير ذلك. لكن لو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فالقول هنا يخضع للحديث المرفوع، يخضع لقواعد المحدثين في الحديث المرفوع. أما وقع قصدون بالمغازي، وقوع هذه الأمور الوقائع والحوادث وأنها كانت مثلا الغلبة لكذا و قتل كذا فلان مثلا في هذه الغزوة، فهذه من مشاهير ما يذكر وشهرته تغني عن إسناده. لم إيه؟ بس ليس في المرفوع اللي هو مسند القول إلى النبي، هل سند القول إلى النبي يقول قال النبي؟ قد هذا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، قد هذا حينما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حكم الحديث المرفوع فيكون مرسلا، لابد أن يأتي بكذا. لكن لو قال مثلا قتادة إنما وقع هذا في غزوة بدر، إنما وقع هذا مثلا في غزوة أحد، وقع هذا في الخندق، متى فلان في غزوة كذا، الإخبار هذا صحيح، فإن عادة السلف التخفيف في هذا الباب. لكن يقول قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى هذا صنيع ابن كثير في التفسير يمر معنا قال هذا مرسل كذا يحكمون عليه بالإرسال. نعم. لو ايه في ماذا في الأخبار. لكن مشهور ضعف، على خلي بالك، انتبه انتبه. المشهور هذا على قسمين: مشهور رده ومشهور قبوله. مشهور رده، ما أقول أنه مشهور أقبله، لا، ليه؟ لأن مشهور رد شيخ الإسلام لما قال هذا. طب مش عرف شيخ الإسلام إذا لم يكن هذا مسندا؟ مش عرف شيخ الإسلام؟ لا، شيخ الإسلام أن هذا مشهور رد، هذا كذب منذ أن روي وهو مكذوب من وضع الروافض، مثل ما مر معنا في كلام شيخ الإسلام اليوم في مسألة الروافض لما قالوا هذا كذا وكذا. هذا مشهور رده، لكن مشهور قبوله، كلام في المشهور قبوله، كلام في المشهور ولم يخالف. صح صح كويس، لكن العلماء منذ أن وجدت وهم ينتقدونها ولا لا؟ ليس هذا النوع الذي نقصد، ليس هذا النوع الذي نقصد، واخد بالك؟ ليس هذا النوع الذي نقصد، اللي هو العلماء على انتقاده. لأن إذا العلماء انتقدوا هذا، هذا لم يثبت وآخرون يقول يثبت، فلا بد من التحقيق. لكن حينما يتلقى خبر كلام في هذا النوع بقى، في تلقي الوقائع والأخبار اللي تلقتها الأمة بالقول ولم تطعن فيها، فنقول هذا الأمر يغني عن إسناده، ولا ينظر في الإسناد من جهة أن هذا تواتر عند الأمة وقوعه، تواتر عند الأمة وقوعه. هجرة، الهجرة، حدث الهجرة مثلا، حدث بدر، أحد، الخندق، تبوك، كذا، إرسال النبي لمصعب بن عمير رضي الله عنه مثلا إلى المدينة، بعض هذه الأخبار قد تراها من جهة السند، هذه لو هتنزل عليها تجد فيها المراسيل، تجد فيها الانقطاع، تجد فيها كذا، مع أنه لم يطعن أحد فيها من جهة الثبوت. هذا النوع اللي يقصد، يقصد العلماء في التساهل فيه. أما ما ورد فيه المخالفة منذ أن نرى المخالفة، مخالفة لما ثبت، مخالفة لما ثبت كأخبار كثيرة في خلاف علي ومعاوية، مخالفة لما ثبت، مخالفة للأصول، مخالفة لما يعني وجد عن الصحابة في رد ذلك، مخالفة 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 الأخيرة، هذا نعم هذا الذي يقال يرد، نظرا لإيه؟ نظرا لأن الأخبار الصحيحة ترد. نعم. كيف نفس الأسانيد؟ يبقى مش نفس الأسانيد، أقصد يعني هذه ورد بس المقطعة وكذا، وهذه ورد بس. نقول هنا قبول الأمة كليه، يعني قبول الأمة كليه. طيب، ما احنا بنقول المعنى ده يكون فيه مش في الخبر خاص، ما احنا بينا إذا رفعت إلى النبي قولا هذا لابد أن يطالبك بالسند، هذا قسم خرج. اثنين، ورد ما يخالف المشهور المقبول عند الأمة، نرد، هذا اثنين، واخد بالك؟ يبقى هذا يبقى ايه بقى؟ هو الكلام في نوع واحد، الا وهو الاخبار التي تواتر نقلها في الأمة. حتى هم المحدثون حتى في باب الحديث يبينون هذا، انه ما اشتهر فعرفه العامة، هذا ما يحتاج الى سنيد. مات فلان الان في الحمود، مات فلان الان، وقعت ثورة يناير مثلا، واخد بالك؟ قد يحدثني واحد انا مثلا في امريكا او في كذا، فيقول مثلا سقط الحاكم الفلاني او سقط الحاكم، وهو هو في نفسه كذب كذاب، لكن هذا الخبر ترويه الامه. فهل انا بهذا الخبر الوارد من طريق فلان ارد لانه وارد من طريق فلان، ولا انظر الى شهره الخبر وعدم دفعه؟ يبقى ده النوع فقط، لكن ما رفع الى النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فهذا الذي ينزل فيه قواعد المحدثين. أيضا لو عورض بالصحيح الثابت وكذا، هذا أيضا لابد يرد، ولا يقال بأنه منقول، إنه هذا مشهور رده مش مشهور قبوله، كوقع في حديثة معاوية وعلي رضي عنه، وكوقع مثلا موجودة في كثير من يعني الكتب، لكن هذه منذ أن وجدت وهي مردود، منذ أن وجدت وهي مردود. كذلك بعض الناس معروف أنه كذاب في النقل، عنده أكاذيب في النقل في السيرة، عنده أكاذيب، وينظر إلى الروايات الثابتة في هذا الباب. لكن التخفيف يعني إيه؟ التخفيف يعني ليس معناه إلغاء القواعد، وإنما هو عدم إعمال قواعد المحدثين كما هي في المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في قواعد المحدثين عدم إعماله. فمثل هذا قد سهل في المرسل المتفق عليه المقبول، مثل هذا في خبر منقطع لكن الشهر عليه، فهذا نقبله. إنما في الحديث ما نقبله، في الحديث ندقق حتى المراسيل ولو كانت المراسيل الكبار فإننا لا نقبله. ليه؟ لأن نسبة قولي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو عدم نسبته فلا بد من التحقق في هذا. أما خبر مشهور في الناس هذا يغنى عن النظر إلى إسناده. فقالوا في باب التفسير، ولهذا ما أحد الشرط أنك لابد أن تذكر سندا إلى قتادة، سند إلى عطاء ولا نقبل هذا، أو سند لابن عباس أو سند لكذا أو كذا. هذا جرى عليه علماؤنا في هذا الباب، جروا على قبول هذا، وهم أضرى بهذه القواعد، وهم أضرى بهذه القواعد. إنما هنا أنا قد أنظر إلى خبر مشهور وأتعسف في رده بدعوى أن الحديث مرسل أو بأن هذا الخبر منقطع لم يسمع مثلا فلان من كذا مع شهرته. هذه مشكلة أرض واقعة موجودة، والسبب أنه لم يوجد أو أن السند الذي ورد بها سند على قواعد المحدثين سند غير مقبول، لكن الشهرة تغني عن هذا. كيف بقى يبقى أنا أرد هذا مع وجود الشهرة؟ هذا مثل تماما ما قلنا شهرته في كتب الأصول مع كون الإسناد قد يكون فيه شيء، لكن شهرته في كتب الأصول أغنت عن إيه؟ النظر إلى إسناد. هذا يشبه هذا، وعلى هذه القاعدة غالب أهل العلم، وإن كان كما قلنا المذهب الآخر أنه لابد من فرض قواعد المحدثين على مثل هذا، لكن هذا الذي تطمئن إليه النفس لأننا نراه واقعا، حتى واقع ده كتاب التاريخ ليوجد الآن. قد يكتب تاريخ ثورة مصر هذا قد يكتبها عربيت فاسق، ولكن بيّن أن قام الشعب على مبارك في 25 يناير وحصل كيت وكيت 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 مما لم يدفعه أحد وتناقله الناس بالأخبار. بعد ذلك سيكون هذا تاريخا يا إخوان، بعد ذلك الله أعلم سيطور. مثل ما نتكلم الآن عن دولة صلاح الدين الأيوبي، نتكلم عن حكم العبيديين لمصر، نتكلم عن حكم عن الدولة العباسية وفعلهم في أحمد. يمكن لو تنظر أنا اقرأ كده في كتاب المحنة، محنة أحمد، سترى أشياء كثيرة جدا، واخد بالك من جهة الأسانيد وكذا. لو أخضعتها لقواعد المحدثين ربما أبطلت كثيرا من المشهور مما جرى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن مثل هذا يقبل في الجملة؟ فلو أننا أعملنا هذه القواعد فهذا الرجل كذاب. ولهذا ما اشترط الناس العلماء في الجبرتي في المؤرخ أن يكون فيه شرط ما يكون في الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل اشترطوا في المؤرخ أن الشروط هذه الاتصال والعدالة والضبط وإلى آخره في المؤرخ؟ لأنه بينقل خبرا عاما. نعم أيوة شو مهم. كويس الكلام في هذا، ولا الكلام في قبول الخبر إخضاع السند هذا للقواعد أم لا؟ إحنا مش بنتكلم عن عدم ذكر السند، لكن ابن جرير ذكر في التفسير إيه؟ هل ذكر كل الأسانيد إلى قتادة وإلى عطاء وإلى كذا؟ وابن كثير صار على هذا أبدا، يذكرون في كثير من المواضع هذا قول السدي وعطاء وكذا وكذا. طيب هذا قول الشافعي ومالك، قال الشافعي وكذا، السند إلى الشافعي من هو؟ ومع ذلك الأمة تلقت هذا بالقبول. كلام كويس. هذه القصة التي هي قصة الغرانيق، هذه القصة توافق أو تخالف ما عليه القرآن؟ تواترت الأمة بنقلها؟ لا، ما تواترت الأمة بنقلها، إنما أسندوها كلها لا تخلو من المقال، مع أن البعض صححها، يعني البعض صححها، يعني قصة الغرانيق صححها ابن حجر وكذا بأسانيد، لكن أنا أقول على ضعفها. هذه القصة عندنا فيها إشكالية أصلا، فيها إشكالية مع القرآن. كيف أن الله عز وجل لم يعصم النبي من هذا القول، مع أنه على القول المشهور أن النبي ما قال هذا، وإنما قال الشيطان ذلك بلسان النبي ففهم المشركون هذا. هذا أيضا يعصم منه النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا مخالفة، المخالفة هذه هذه المخالفة منذ أن كانت وكثير من الأمة يردوها. من الذي قبل القصة يا شيخ محمد؟ الكلام في المقبول والأمة عليه هذا المقبول، ثم جاء من يطعن في هذا المقبول لكون الطريق هذا الطريق طريق منقطع. إنما منذ أن كانت قصة الغرانيق والأمة تردوها، وإن صحح البعض الأسانيد بعض أسانيدها يعني، خد بالك مشهور، لا واقعة مشهورة في الثبوت، لا واقعة مشهورة محكية في الكتب، واقعة مشهورة محكية في الكتب لكن مردودة منذ أن ذكرت. ليه بقى أقوى من غيرها ورددناها؟ من الذي قال بقبولها في هذا إلا النذر يسير نظر، لكن الغالب على ردها. طيب أشهر هي أسندوها قد تكون أشهر من غيرها ومقبول، مقبول ليه؟ لأن الشهرة لم ترد، ثبوت هذا لم يرد فلهذا قبلت. فإذا نحن نتكلم في نوع خاص فقط، وهو المشهور من هذه السيرة ومن التاريخ ومن الآخر، مما لم يقع فيه شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نسبة القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه لم يعارض، يعني ما كذبه أحد أو كذا، والأمة على تلقيه. فهل هذا مثل هذا نرده ونقول لابد أن نخضع للقواعد، ولا نقل هذا وشهرة هذا بعدم الطعن فيه تقبل؟ هو ده حصر المسألة في هذا النوع فقط، في هذا النوع فقط. فنقول مسلك العلماء الغالب في هذا، وإن وجد من يقول بالقواعد، مسلك العلماء الغالب في هذا أن مثل هذا يقبل. نعم. ما اشتهر عند الناس من المرفوع ولم يثبت، انتبه الى رد العلماء في ما اشتهر عند الناس وردوه، كمثلا مثل حديث ايه، حديث عندنا كثيرة منسوبة الى النبي مشهور عند العوام، خلاص، وهذه مردودة ايه، لان اسانيدها اصلا مردودة لم يثبت شيء مرفوع. انما ما اشتهر عند العامة جاءت الاخبار، هذه لا تدخل. لما العلماء لما قسموا ما اشتهر عند المحدثين، ما اشتهر عند الفقهاء، هذا من احاديث النبي المرفوعة، صح، ما نقبل ما اشتهر عند العوام مما هو مرفوع إلا بسند، بل هذا احنا حتى قلنا في التاريخ الآن المرفوع لابد ندخل له من السند. لكن إذا اشتهر حدث، هو ده الكلام، هل يلزم في من أخبر بهذا الحدث أن يكون فيه قاعدة القبول على طريقة المحدثين؟ هذا هو الكلام. لكن لو احنا عندنا مثلا ايه من المشهور على خير أمتي في المدن مثلا، هذا مشهور عند العوام، خير ما في المدن ان النبي قال هذا، نقول له لا، تعالى النبي قال، كلمه النبي قال لابد ان نخضع للقواعد المحدثين، هذه ما فيها اشكال. لكن مثلا المشتهر عند الناس من الاخبار، هو ده النوع اللي احنا بنتكلم فيه، اللي اشتهر عند الناس من الاخبار. ليه بقى؟ لانه يعني مثلا خد على سبيل المثال عصرنا هذا، من متى انتهى النظر في مساله الاسانيد؟ انتهى من عصور مبكره ولا لا؟ طيب سيأتينا التاريخ يكتب الآن من عهد الدولة العباسية وما بعد الدولة العباسية والأتراك والدولة العثمانية، سقطت الخلافة 1926، يلا اديني سند هذا، أعطني سند سقوط الخلافة، واخد بالك؟ يبقى إذن القول بالإخضاع هو اللي بيضيق، ويضيق شديدا جدا. سقطت الخلافة، المماليك حكموا مصر، دولة العبيديين كانت في مصر إلى المغرب، ادي أعطيني سند هذا، واخد بالك محمد؟ هذا لا يمكن، هذا ما يمكن، أعطيني سند هذا. إنما شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو اشتهر عند الناس أعطيني سند هذا، خير ما في المدن مثلا، الصدقة مش عارف كده لو جعل فارس، مع أن البعض صححها، يعني هناك أشياء مشهورة سواء بقى مقبولة أو مردودة عن النبي على لسان الناس، هذه نخضع لقواعد المحدثين. أما أنا أقول لك الآن واقعي، ما هو تاريخه ولا التاريخ، ولا انقسم التاريخ إلى قسمين،
ما نسب إلى عصر النبوة فلا بد من إخضاع كذا، وما نسب إلى غير عهد النبوة فلا بد من كذا. تعال الآن السند لابن باز، السند للعثيمين، السند لكذا لكذا، هذه فتاوى مشهورة قد لا تحتاج، وأقوال مشهورة قد لا تحتاج إلى هذه السند. فالسند انتهى العمل به منذ إحنا معنا الآن السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل تخضع هذه القواعد المحدثين؟ نحن معنا الآن أسانيد في القرآن، معنا أسانيد في رواية الكتب، معنا أسانيد في رواية الحديث، معنا إحنا معنا أسانيد إلى البخاري، معنا أسانيد إلى مسلم، معنا أسانيد إلى كذا. هل الآن تقول تدخل هشام ضمن هذا الأسانيد، وهشام هذا مثلا مردود من جهة الرواية، يبقى الحديث نفسه حديث مردود؟ لا، إنما هذا السند عمل به إلى عصر معين، إلى عصر في عصر الرواية. أما من بعد لا، فالآن سقوط الدولة العباسية، سقوط الدولة العثمانية، الآن حكم الأتراك، حكم العبيديين إلى آخره، ما السند لذلك؟ لا يوجد أسانيد تخضع لهذا. لكن شهرة هذا خلاص تكفينا، دولة الموحدين، دولة الصفويين، دولة كذا، كل هذه لو تبحث في أسانيدها لا تجد لها الأسانيد على قواعد المحدثين، لكن هذه شهرة موجودة، هذه شهرتها موجودة تغني عن النظر إلى سنده. وإلا لازمك لو قلت بقواعد المحدثين لازمك أن تقول بدأ إلى آخر الزمان خلاص، وهذا ما قال به أحد. لازمك أن تنكر الأخبار المتواترة في النقل لأنه ليس لها أسانيد تساعد على ذلك، وهذا ما قال به أحد. لكن لو إحنا خصصنا هذا نقول أما ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما اختلفت الأمة في ثبوته أو عدم ثبوته، ورد روايات أي صحاح العلماء روايات معينة ورد روايات معينة وكذا، نعم هذا ننظر فيه من جهة الترجيح في هذا الباب. ليه؟ يخالف قرآن، يخالف سنة، يخالف المشهور عند المسلمين، يخالف 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 إلى آخره، هذا يخالف وهذا يخالف. روي إن عائشة رضي الله عنها كانت سبب في قتل عثمان أو كذا، خلاص هذا رووه، مشهور الرواية في رده لأن عائشة ترد هذا. لكن لو قلنا بأن التاريخ هذا وإسناد الأقوال إلى العلماء لابد فيه من ذكر قواعد المحدثين، هذا الذي سيضيق ويجعلنا نرد أخبارا. واحد يقول لدولة الموحدين أقول هذا السند إلى هذه الدولة، دولة الصفوية أقول هذا السند إلى هذه الدولة. طب ما في سند، ما في سند يخلو من مقال، حتى لو وجد السند هذا يخلو من مقال، أنا رجل في السند واخد بالك، هل أقبل هذا؟ ما أقبل، هذا الذي يظهر والله أعلم. لكن لما قلنا بالتحديد هذا ضيق الأمر في نسبة الأقوال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، هذا ينظر في نسبة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأظن هذا أيضا باب ما أدري الترمذي عقد له باب في العلة ولا، أظن أيضا الترمذي تقريبا عقد باب في هذا في العلة. مين؟ صحيح، ما وجدت من جهة أحكامها. نعم.
شيخ استدل بقول مستر من ذرة ضعيف ومات الضريع الحق، فيقال لو كان هذه القصة فيها مردودة كان صخر العذر إلا له من أرده، لكن سكوت الأمة على مر العصور عليها هذا يدل على أنها مقبولة.
صحيح، وإحنا دائما كررنا هذه العبارة وهي عبارة أيهما أعلى، خبر تنقله الأمة أو خبر ينقله شخص. ولهذا احنا قلنا في
أصول السنة هذه الأصول نقلتها أمة ما هو ما نقلها شخص، فلا تأتي أنت إلى قول الشافعي أو تأتي إلى قول فلان وتنزع هذا، وقد تلقته الأمة بالقبول، هذا رواية أمة، فرواية الأمة هذا أعظم من رواية الشخص مهما كان، هذه رواية أمة. نعم، ولما نقول الأمة تلقته القول ليس أمة العوام وإنما أمة المتخصصين أمة المعتنين بهذا، هذه الأمة وليس أمة الناس، يعني ليس أمة الناس أمة العوام أمة كذا أمة كذا، إنما هي أمة من، إنما هي أمة، هذا بالنسبة يعني لنسبة الكلام للنبي أو الحكم أو كذا، يعني لما نقول حتى الخطيب بغداد لما يقول بهذا والمراد به الحكم والعمل بالحكم، فإن الأمة التي قبلت هذا في الأحكام مين؟ الأمة العالمة. أما في باب الأخبار قد تكون الأمة بعمومها، باب الأخبار قد تكون كما قلنا انتهى عصر الثقات والرواة في العصور المتقدمة في المسلمين. طيب العصور المتأخرة، العصور المتأخرة الآن، واخد بالك، هذه ما هل في واحد ممكن نتخيله في مصر يطلع على القناة الفضائية ويقول ان اصلا هو انتم مفكرين ده ما حصلش يوم 25 حاجة، ده كان احتفال بالمولد النبوي، ده مبارك حاكم زي ما هو، قال انتم مش عارفين ده مبارك زي ما كان، هل في احد يمكن ان يقول هذا؟ نقول هذا مجنون، كلنا سيحكم عليه بالجنون، كلنا سيحكم عليه بالجنون. الان هذا الخبر يقوله النصراني ها، ويقوله المسلم، ويقوله الفاسق، ويقوله المطيع، ويقوله العالم، ويقوله الجاهل، كل واحد يقوله، فهل أقول أنا في هذا الخبر لابد أن ينقله الثقة الثبت؟ أبدا. والتاريخ ما ينتهي والوقائع ما تنتهي، ولا فقط لا يجوز رواية أحد والخندق وكذا وكذا إلا بكذا ومن بعدها لابد فيه من هذا، مقصود العلماء بين السير والمغازي والملاحم وكل هذه يتساهل فيها ما لا يتساهل في المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المسألة الرابعة تعدد أسباب النزول. قال شيخ الإسلام رحمه الله قول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال، وإذا ذكر أحدهم لها سبب
نزلت، تكون الآية نزلت في هذا السبب ونزلت أيضا في هذا السبب. نعم.
وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله.
نعم.
وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. وقال روى محمد بن يزيد الواسطي عن جويبر عن الضحاك قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، قال كان ناس من أهل الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق فقطعوا الميثاق وأفسدوا في الأرض فخير الله رسوله أن يقتل من إن شاء أو يصلب أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأما النفي أن يهرب في الأرض فلا يقدر عليه، فإن جاء تائبا داخلا في الإسلام قبل منه ولم يؤاخذ بما عمل. وقال الضحاك أيما رجل مسلم قتل وصاب حدا أو مالا لمسلم فلحق بالمشركين فلا توبة له حتى يرجع فيضع يده في يد المسلمين فيقر بما أصاب قبل أن يهرب من دم أو غيره وقيم عليه أو أخذ منه. ففي هذين الأثرين أنها نزلت في قوم معاهدين من أهل الكتاب لما نقضوا العهد وأفسدوا في الأرض. وكذلك في تفسير الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وإن كان أي الكلبي لا يعتمد عليه إذا انفرد أنها نزلت في قوم موادعين، فقد ذكر أنها نزلت في قوم معاهدين لكن من غير أهل الكتاب. وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول الحسن أنها نزلت في المشركين. وقد قال آخرون منهم ابن عمر وأنس بن مالك ومجاهد وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن جبير ومكحول وقتادة وغيرهم رضي الله عنهم إنها نزلت في العرانيين الذين ارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث العرانيين مشهور ولا منافاة بين الحديثين، فإن سبب النزول قد يتعدد مع كون اللفظ عاما في مدلوله. وكذلك كان عامة العلماء على أن الآية عامة في المسلم والمرتد والناقض.
نعم. طيب نكتفي.